بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأدلة الصفات، فبعد أن ذكر جملة طيبة مباركة من آيات الصفات شرع في ذكر جملة طيبة مباركة من أحاديث الصفات، والباب واحد، فما ثبت في الأدلة سواء أكانت قرآنا أو ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الإيمان به واجب وبما دل عليه، وهو باب واحد لا يفترق. وتقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى بين سوء طريقة من رد أحاديث السنة، إما بكونها أحادا وإما بتأويلها وتحريفها. فيقول المؤلف رحمه الله في شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. قال الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، ثم الثانية ما يفيده هذا الحديث. كان الكلام في آيات الصفات من جهة واحدة، وهي جهة ما تفيده تلك الآيات. ولما كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى نظر من جهة النقل، لأن المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه الصحيح وفيه الضعيف، فاحتاج أهل العلم إلى تثبيت أدلة الأحكام بالأدلة الصحيحة. فقال: الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه متفق عليه. ويقول الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. أهل السنة يؤمنون بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يتواتر، فكيف إذا تواتر وكثرت الأحاديث في الباب؟ فلا شك أن هذا يزيد في الطمأنينة، ويزيد كذلك أيضا في ماذا؟ اطمئنان النفس وارتياحها إلى ثبوت تلك الأحاديث، ويكون قوة في الرد على أهل الأهواء والبدع وأهل الباطل. فيقول المؤلف نقلا عن الذهبي: إن أحاديث النزول متواترة. وهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد شرح حديث النزول في رسالة مستقلة، رسالة مستقلة أخرجت من مجموع الفتاوى، ومحلها في مجموع الفتاوى المجلد الخامس 321 وما بعدها. شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث النزول، وهذه الرسالة معروفة باسم شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حشد فيها من الفوائد والآثار الشيء الكثير فرحمة الله عليه. قال رحمه الله: وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. ذكر الشارح أنها متواترة حتى يرد على من ينكر الآحاد فيقول له: ماذا تقول في هذا الحديث؟ إذا كنت تنكر الآحاد وهذا منك قول باطل، فماذا تقول في هذا الحديث المتواتر؟ وأهل البدع لا يستسلمون إلا من رحم الله عز وجل وهداه، فإن أهل البدع لا يستسلمون، فإذا أحرجوا من جهة انتقلوا إلى جهة أخرى، انتقلوا إلى جهة أخرى. فلما كان هذا الحديث متواترا وعلموا أن لا مجال للطعن فيه، انتقلوا إلى تأويله وتحريفه، كما صنعوا ذلك في آيات القرآن الكريم. قال رحمه الله: الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ولقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا تماثل صفاته صفات خلقه، لا في الصفات الخبرية ولا في الصفات الفعلية قال رحمه الله: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص، تفسير سورة الإخلاص كذلك أيضا من الرسائل المفيدة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أيضا مودعة ضمن مجموع الفتاوى في قسم التفسير. وهناك أيضا قد أخرج كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفسير في مجلدات مستقلة اسمه دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلامه على التفسير أخرج في تلك المجلدات وهي موجودة في المكتبة. قال رحمه الله: يقول شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، أحاديث النزول تقدم ذكر واحد منها، وحديث الدنو عشية عرفة رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ قال رحمه الله: وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. قال: وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، كما ذكر الله عز وجل في كتابه أول فصلت. قال: لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان. حاصل هذا أن صفات الله عز وجل لائقة به، لا تشبه صفات خلقه، وأفعاله سبحانه وتعالى لائقة به، لا تشبه أفعال خلقه، لا تماثلها، ليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فلا يلزم من الأفعال التي ثبتت في الكتاب والسنة لله عز وجل، لا يلزم منها أن تكون تلك الأفعال مماثلة لأفعال المخلوقين حتى يلزم منها أو حتى يظن بها ظنون كاذبة. فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأدلة الصفات تصان عن الظنون الكاذبة, تصان عن الظنون الكاذبة التي قامت في عقول المعطلة والمحرفة والمؤولة, وذلك أنهم قامت بهم هذه الظنون فذهبوا ينزهون الله عز وجل بزعمهم فنفوا تلك الأدلة وحرفوها وأبطلوا ما دلت عليه. قال الشيخ رحمه الله, قال لم يلزم, ما زال في كلام شيخ الإسلام, لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان, وهذا يبين كذب تلك القصة التي ذكرها ابن بطوطة في رحلته افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن ابن بطوطة في رحلته ذكر أنه مر بمصر وأنه لقي شيخ الإسلام وأنه خطب الناس على المنبر وقال إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كما أنزل عن منبري هذا ونزل, وهذه قصة مكذوبة مفتراة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن التاريخ الذي أورده ابن بطوطة لتلك القصة التي زعم أنه رأى شيخ الإسلام وحضره وهو يقول ذلك, كان شيخ الإسلام في ذلك الوقت مسجونا, كان شيخ الإسلام في ذلك الوقت مسجونا. وكلام شيخ الإسلام كله يدل على رفض هذه القصة وإبائها, منها هذا الكلام أنه قال لا يلزم أن تكون من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة, أي من نزول الصفات المخلوقين, نزول المخلوقين وأفعال المخلوقين حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان. وخاض الناس في مسألة ألا وهي إذا نزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا, إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ فطائفة من أهل العلم أمسكت عن الخوض في هذا لعدم ورود النقل به, وطائفة قليلة تنسب لأهل الحديث قالوا إن العرش يخلو منه, وجمهور أهل الحديث, جمهور أهل الحديث ذهبوا إلى أن العرش لا يخلو من الله سبحانه وتعالى عند نزوله, وهذا هو المأثور المعروف عن الأئمة المعروفين بالسنة. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول, في شرح حديث النزول. ومن ذلك أيضا, من هذا الذي عرف عن الأئمة المشهورين بالسنة ما رواه أو ما ذكره الذهبي رحمه الله في كتابه العلو عن إسحاق ابن رهويه, عن إسحاق ابن رهويه ذكره في كتاب العلو صفحة 132 أنه دخل على عبد الله بن طاهر الأمير فقال له الأمير ما هذه الأحاديث التي تروونها أن الله ينزل إلى السماء الدنيا, أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فقال له إسحاق بن راهويه هذه أحاديث رواها لنا الثقات الذين رووا لنا الأحكام, الذين رووا لنا الأحكام. فقال فهل يخلو منه العرش؟ فقال أيقدر الله عز وجل أن ينزل دون أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قال فلما تسأل عن هذا, فلما تسأل عن هذا؟ وصحح إسناد هذه القصة الشيخ الألباني رحمه الله في مختصره للعلو صفحة 192. قال الشارح رحمه الله فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول, فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء, يثبتون كيفية ولكن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله. قال فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك, فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون, ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل, وقد علمنا أنه فعال لما يريد, وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل أي الثلث الأخير من الليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من المغفرة وإعطاء السؤل وقبول التوبة. قال رحمه الله تعالى، ويقول الأخ في أي كتاب ابن بطوطة ذكر هذا؟ في ابن بطوطة له، هو رحالة، رحل وجاب الآفاق وماذا تنقل في الدول والأماكن، وألف رحلة سميت برحلة ابن بطوطة. طيب، قال رحمه الله: وقوله لله أشد فرحا، قال شيخ الإسلام: وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه، أو الحديث متفق عليه أي أكمل الحديث أو اقرأ الحديث. قال الشارح رحمه الله: قوله لله أشد فرحا إلى آخره، تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره. نعم، وهذا يؤيد أن الحديث في قول الشيخ الإسلام الحديث بالنصب أي اقرأ الحديث، أتم الحديث أي للحديث بقية. إذا ذكر قائل أو كاتب قطعة من الحديث ثم قال الحديث أي أكمل الحديث أو اقرأ الحديث أو انظر الحديث تتمة الحديث. قال رحمه الله تعالى: قال تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة، دوية القفر، الأرض القفر والفلاة الخالية، ذكرها عندنا في الحاشية الصفحة المقابلة. قال: من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه. نعم، هذا كله لأجل بيان شدة فرح ذلك الرجل الذي وجد راحلته بعد فقدها، أرض دوية مهلكة ومعه راحلته التي يركب عليها طعامه وشرابه، إذن ليس عليه شيء، ليس على ظهره شيء من طعام أو شراب، وإنما كل شيء عند ماذا في فوق الراحلة. فنزل عنها أي عن راحلته. قال: فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت أي الراحلة، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها، ما وجدها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لا أرجعن فلا أموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام. قال: فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح، الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي حصل له من شدة الفرح خطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال الشارح رحمه الله: قال: وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. فرح الله عز وجل ثابت، صفة من الصفات من صفات الله سبحانه وتعالى، ثابت بهذا الدليل وغيره. جاءت أيضا أحاديث في هذا المعنى مستفيضة، جاء الحديث عن غير واحد من الصحابة. وهذا الحديث كما يقول المؤلف رحمه الله فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح، أي يحدث له الفرح، والفرح معنى يقوم بالفارح أو بالفرح. وعندما قال رحمه الله عندما يحدث عبده التوبة والإنابة وهو مستلزم لرضاه، نعم لا شك أن فرح الله عز وجل بتوبة عبده دليل على رضاه عنه وقبول التوبة. ولكن فرق بين قول أهل السنة بإثبات الفرح لله عز وجل وإثبات ما دل عليه واستلزمه من قبول التوبة، وبين قول أهل الأهواء الذين ينفون صفة الفرح ويؤولون الفرح بالرضا، يؤولون الفرح بالرضا ثم يؤولون الرضا بإرادة الثواب. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر بعد إثبات صفة الفرح ذكر أنه دليل ومستلزم لرضا الله عز وجل عن عبده. قال رحمه الله وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، هذا في المخلوق الفرح على أنواع، قد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر. فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته وإحسانه، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. الله عز وجل لا يشبهه أو لا يشبه فرحه أو ليس فرحه كمثل فرح المخلوق، وإنما فرح لله سبحانه وتعالى على كيفية لا نعلمها. قال وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا وتفسير الرضا بإرادة الثواب فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه وتعالى. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، ما الذي قادهم إلى هذا؟ سوء ظنهم بالله عز وجل. قال حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. هذا أيضا من الصفات الفعلية التي تثبت لله سبحانه وتعالى، الفرح يثبت لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى وكما جاءت به الأدلة، أمروها كما جاءت بلا كيف. المعنى الفرح معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره، يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح. المخلوق قد يضحك إذا استخفه الفرح، أو يستفزهم الطرب، قد يضحك إذا استفزه الطرب، والله سبحانه وتعالى يضحك ولكن ضحكه ليس كضحك المخلوقين سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. قال رحمه الله بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك. إذن أفادنا الشارح رحمه الله فائدة، وهو أن الضحك يكون على قسمين: فضحك ينشأ عن طرب وخفة فرح، وضحك ينشأ عن خروج الشيء عن نظائره. الضحك الذي ينشأ عن خروج الشيء عن نظائره هذا السبب، هذا سبب وهذا نوع يثبت عليه ضحك الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يضحك لأن الشيء يخرج عن نظائره المعروفة المعهودة، والله عز وجل يعلمها، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. قال: وهذه الحالة المذكورة والأحاديث التي فيها ضحك الرب سبحانه وتعالى أحاديث كثيرة في الصحاح والمسانيد والسنن. قال رحمه الله: وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. كيف هذا؟ تكون معركة مثلا بين المسلمين والكافرين، فيقتل أحد الكفار مسلما فيرزقه الله الشهادة، أي ذلك المسلم، ثم يمن الله عز وجل على الكافر بالتوبة والإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد فيدخلان الجنة كلاهما. هذا شيء خرج عن نظائره، ولهذا ضحك الرب سبحانه وتعالى إلى هذين الرجلين. قال رحمه الله تعالى: فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. قال: وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة جميعا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الضحك لله عز وجل كما يليق به. قال: وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول، هذا تأويل الأشاعرة، تأويل الأشاعرة لهذه الأدلة الفعلية الاختيارية التي لا يثبتونها، يؤولونها بالرضا. وإذا سئلوا عن الرضا أولوها بماذا؟ بإرادة الثواب. وبعضهم يؤولها بالقبول، ضحك الله إلى رجلين أي قبل عملهما، وهذا تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره. قال: أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه. ضحك الله إلى رجلين أي أن هذا الشيء وهذا الفعل وهذه الواقعة التي حصلت من هذين الرجلين وقعت موقع ما يضحك منه، وقعت موقع ما يضحك منه، أي لو كان من غير الله لا ضحك ذلك الغير من هذا الحادثة، من هذه الحادثة. هل تثبتون أن الله عز وجل يضحك؟ قالوا: لا، وإنما وقعت موقع ما يضحك منه، أي ولم يضحك الله عز وجل ولا يضحك. وهذا أيضا تحريف للكلم وجرأة على رد الأحاديث وتأويلها. قال رحمه الله: أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك. قال: فهو نفي، هذا التأويل نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، فلا يلتفت إليه. إذن صفة النزول وصفة الفرح وصفة الضحك هذه كلها من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله، إذا تقدمت يا إخوان معنا القاعدة التي نمشي عليها في إثبات الصفات وتقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذه كلها إنما هي أمثلة يعرضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتقرير القاعدة التي تقدم بها في أول الكتاب. قال رحمه الله: وقوله، قال شيخ الإسلام: وقوله، أي النبي عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، في بعض النسخ غيره وفي بعضها خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن، كذا قال الشيخ رحمه الله، والحديث فيه كلام، الحديث حديث أبي رزين العقيلي وفيه بعض المجاهيل. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله: قوله عجب ربنا إلى آخر الحديث، وهذا الحديث الذي فيه إثبات صفة العجب وصفة الضحك، في هاتين الصفتين يغني عنه غيره من الأحاديث التي ثبتت في إثبات هاتين الصفتين. قال الشارح رحمه الله: قوله عجب ربنا إلى آخره، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. وهذا أيضا الحديث حديث عقبة بن عامر أيضا ضعيف في سنده ابن لهيعة رحمه الله: عجب ربك من شاب ليس له صبوة، أي ليس له ميل إلى الصبا وميل إلى ماذا بارك الله فيك، ما يكون في أول الشباب من الميل إلى الشهوات ماذا الميل بالشدة. قال رحمه الله: وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون في سورة الصافات بضم التاء على أنها ضمير للرب جل شأنه. هذه القراءة قراءة ابن مسعود صحت عنه، وهي أيضا قراءة الكسائي وحمزة وخلف العاشر، قراءة ثابتة: بل عجبت ويسخرون، فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، العجب بالفتح، العجب الذي هو التعجب، والعجب بالضم وسكون الجيم، هذا العجب من الإعجاب، يعجب الشخص بنفسه، يعجب بنفسه، يقال عنده عجب، عنده فخر بنفسه، عنده كذا. لا، الذي ثبت في هذه الأدلة عجب، وفيه إثبات صفة العجب فتح العين والجيم التي هي بمعنى التعجب والاستعجاب. قال رحمه الله: وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير للرب جل شأنه. قال رحمه الله: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. إذن أيضا كما قيل في الضحك إنه على نوعين، كذلك يقال في العجب إنه على نوعين، فعجب يكون سببه خفاء، يكون سببه منشأه عجب، يكون منشأه خفاء الأسباب والجهل بحقائقها، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. وعجب يكون منشأه خروج الشيء عن نظائره والله يعلم ذلك، وهذا ثابت في حق الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى، فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم، أي في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده. القنوط اليأس من رحمة الله، القنوط من روح الله، وقرب غيره، قرب غيره أي تغير الحال بهم إلى حال أحسن. ينظر إليكم أزلين قنطين، أزلين قنطين أي في غاية من اليأس، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، لأن غير الله عز وجل وخير الله عز وجل قريب. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال رحمه الله: فيعجب الله منهم. وهذا محل عجب، محل وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء. يعني هذا الكلام فيه حسن الظن والرجاء بالله سبحانه وتعالى. قال: وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها، أسباب رحمة الله عز وجل. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقوله وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، أي تغير قرب، تغير الحال إلى حال أحسن. وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير. قال في الحاشية ضعيف جدا في بيت شعر أنشد عند النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف، ضعيف جدا. قال في سنده مسلم الملائي. قال رحمه الله: وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير. البيت: فمن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. قال رحمه الله: أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله عز وجل خيره قريب من عباده سبحانه وتعالى، وهم غاصون في نعم الله عز وجل وفضله وخيره. قال رحمه الله: قوله أزلين قنطين، حالان من الضمير، حالان من الضمير المجرور في إليكم. ينظر إليكم، الكاف مجرور إلى حرف جر والكاف اسم مجرور. أزلين قنطين حال من الضمير، وأزلين جمع أزل، المادة عندنا في هذه المواضع كلها خطأ، اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرحة، إذا قال من باب فرحة كما تقول فرحة فهو فرح، كذلك أزل فهو أزل، أي صار في ضيق وجدب. ينظر إليكم أزلين قانطين. بقي هل يقال أيضا آزل، آزلين قانط، آزلين آزل، هذا ينظر. وإلا فمقتضى كلام الشارح أنه من باب فعل، أزلين وفرحين وقنطين كلها من باب فعل. ومن الأدلة في إثبات العجب ما ذكر أيضا هنا، حديث أبي هريرة في الصحيح: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وحديث أيضا متفقون عليه، حديث في قصة الأنصاري: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. في لفظ مسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وحديث عقبة بن عامر: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. لأنه كونه يفعل تلك العبادة في مكان لا يراه الناس، هذا يدل على أنه يقصد بها الله عز وجل ويخاف عقابه. والحديث في صحيح المسند الحديث الأخير يقول: هل الضحك على القسمين المذكورين يكون في حق المخلوقين؟ نعم، الضحك منشأه شيئان، في ويثبت لله عز وجل الذي يليق به، وهو ما خرج عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره. يقول: هل في هذه الآية أولم يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما، هل هذا فيه تأويل؟ هذا ليس فيه تأويل، هذا فيه تفسير للآية بما دلت عليه، ليس فيه تأويل. بمعنى أن قوله أولم يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا فيه إثبات اليدين لله عز وجل، ومعنى الآية مما خلقنا، وهذا ليس تأويلا، وإنما هو تفسير للآية بما دل عليه سياقها، وبما دلت عليه كذلك دل عليها تركيبها اللغوي. ففرق بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، كما تقدم معنا في الكلام على صفة اليد لله سبحانه وتعالى. أخ عنده تنبيه في مسألة يخلو منه العرش أو لا يخلو، نريد مرجعا الذي نقلناه عبارات لبعض أهل العلم، فإن كان عندك مرجع أفدنا وجزاك الله خيرا. طيب يا أخوان، إن شاء الله تعالى غدا نأخذ ما تيسر. وهذا يقول: ما معنى قوله وإثبات ما للصفة الذات المجردة؟ هذا قد ذكرناه وشرحناه في الدرس السابق، لكن لا بأس أن نعيد شرحه إن شاء الله في أول الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.